وكثير من خلقك يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل دور الأنصار رضي الله عنهم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن خزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد رضي الله عنه: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل قد فضلكم على كثير. وقال عبد الصمد: حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا قال أبو أسيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال سعد بن عبادة: حدثنا سعد بن حفص الطلحي قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو أسيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الأنصار، أو قال: خير دور الأنصار بنو النجار، وبنو عبد الأشهل، وبنو الحارث، وبنو ساعدة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهر عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة رضي الله عنه. فقال أبو أسيد رضي الله عنه: ألم تر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا الحديث فيه تفصيل الأنصار رضي الله عنهم، وأنهم وإن كانوا فضلاء كلهم رضي الله عنهم، ولكن بعضهم أفضل من بعض. وهذا هو يعني خلق الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يفضل من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهذه حكمة لله جل وعلا أنه جعل خلقه متفاوتا متفاضلا. وأعظم تفاضل في خلق الله هو التفاضل الذي يكون بين بني آدم، كما ذكر بعض العلم أنه لا يوجد فيما خلق الله الواحد بألف إلا في بني آدم. الله سبحانه وتعالى جعل متفاوتين تفاوتا عظيما، وهذا يدل على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى تمام حكمته سبحانه. ولو شاء جعلهم شيئا واحدا، لكن اقتضت حكمته سبحانه أنه فضل بعضهم على بعض، جعلهم درجات في الدنيا الغنى والفقر والجاه وعدمه، وجعلهم درجات في الآخرة كذلك. يدل هذا على أنه الملك جل وعلا، أنه يفعل ما يريد، وأنه على كل شيء قدير، وأنه يخلق هذا الخلق المتفاوت التفاوت العظيم. هذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أفضل رجل في ولد آدم في البشرية كلها. هذا شيء عجب، شخص واحد يكون أفضل من البشرية كلها. ووزن النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة لما جاء جبريل عليه السلام وشق صدره، معه ملك آخر شق صدره ويرعى الغنم الصغير، ثم قال: زنه بعشرة من أمته، فوزنه بعشرة فراجح النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: زنه بمئة، وزنه بمئة أو بعشرين ثانية فرجح، وزنه بمئة فرجح. قال: دعه، فلو وزنته بأمتي كلهم لرجح بهم. هذا لا شك أنه آية من آيات الله أن يكون رجل من بني آدم. قل إنما أنا بشر مثلكم، من بني آدم، ويفوق هؤلاء العدد الذي لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. فهذا شك أنه دليل على عظمة الله وعلى كمال حكمته سبحانه. وهذا أيضا من المبشرات، يعني معرفة وفائدة معرفة الفضل حتى نحب من فضله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره. إذا سمعنا نحب الأنصار لكن نحب بني النجار أكثر من غيرهم، ثم بعد ذلك بني عبد الأشهل، ثم يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الرابع بنو ساعدة، وكون في كل دور الأنصار خير. فهذا يتعلق به اعتقاد، فأنت تحب هؤلاء أكثر من غيرهم لأن الله تعالى يحبهم أكثر من غيرهم. وهذا فيه أيضا دليل على جواز المدح ولو كان في الوجه إذا كان ينفع الممدوح ولا يضره. هذه من عاجل البشرى، كما قال تعالى الذين آمنوا قال على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه البشرى أنواع، منها ما جاء الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام إما للأشخاص أو للجماعات كما مر معنا في مناقب النبي عليه الصلاة والسلام وفي مناقب الصحابة رضي الله عنهم. فهذه بشرى جاءت بفضل شخص معين شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة أو وصف بوصف عظيم، هذه لا شك أنها من أعظم أنواع البشرى، لأن هذا خبر يقين من الله جل وعلا أنه يحب هذا العبد، وهذا يحبه الله ورسوله، هذا أمين هذه الأمة، هذا حواري النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فهذا أعظم ما يكون من البشرى. ثم يليه الثناء الحسن، ثناء الحسن لأن الوحي انقطع، فمن بعد الصحابة لهم القبول في الأرض، الثناء الحسن الذي يضعه الله تعالى في قلوب العباد، فإذا أحب الله عبدا وضع له القبول في الأرض. فإذا رأيت الناس قد اجتمعوا على حب شخص من الصالحين فهذا دليل واضح قاطع، يعني يكاد يكون قاطعا على أن الله تعالى يحبه، أن الله تعالى إذا أحب عبدا حببه وضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وجاء عند ابن ماجه بسند لا بأس به حيث عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه خيرا وهو يسمع. هذا دليل قرينة قوية، دليل على أنه من أهل الجنة إذا انتشر ثناؤه بين الناس، فهذا دليل على أن الله تعالى يحبه. ومنها البشرى أيضا الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له، هذه أيضا من المبشرات. فالله جل وعلا حكيم عليم، يعني ما جعل هذه المبشرات يقينية 100%، لا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني هذا غيب. الله تعالى ابتلى عباده بالإيمان بالغيب، فلو تحول إلى شهادة وعرف الإنسان كل شيء لما كان له فضل، صار مثل إيمان الملائكة ما له جزاء، ما له جزاء بإيمان شهادة. وأيضا لم يجعله خفيا تماما حتى لا يحبط الإنسان حتى لا ييأس، بل جعل هناك قرائن وعلامات ليست قاطعة ولكنها فيها كفاية لمن وفقه الله. فكل إنسان يعرف نفسه من خلال هذه العلامات والقرائن، يعرف هل هو من أهل الخير والصلاح، هل هو محبوب عند الله أم لا. فهذه بشائر وعلامات. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه من الخزرج وهو من بني ساعدة، صار آخر الأربعة، فوجد في نفسه فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجامل أحدا، لم يجامل، قال له أليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ قال من أحسن ما يكون من الأجوبة، لأنه عليه الصلاة والسلام حكيم ولا يواجه أحدا بما يكره، ما قال أنتم هذا فضلكم وهؤلاء سبقوكم وأنتم تأخرتم عنهم وكذا، لا، شجعه ويعني أجابه بجواب جميل وليس فيه يعني جرح لشعوره أو تنقيص من قدره. قال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار، يعني فيه دور كثيرة لم ينص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أجمل قال في كل دور الأنصار خير، فكونك أنت ذكرت مع هؤلاء الأربعة الذين نص عليهم من بين عدة بيوت فهذا لا شك أنه خير، فهذا يكفيك أنت أن تكون ممن ذكر ولو كنت آخر من ذكر، هذا فيه يعني تعزية وفيه أيضا رد جميل، ولكن بدون مجاملة. ما قال لا أنت كذا أو عاد النظر، هذا وحي من الله ولا يمكن أن يتغير. بنو النجار هؤلاء من الأوس ولا من الخزرج؟ ذكر الحافظ أنهم من الخزرج رضي الله عنهم جميعا، وهؤلاء هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ مر معنى هذا أن هاشم تزوج من بني النجار، كان ذاهبا إلى الشام في تجارة فمر على بني النجار فخطب امرأة منهم فتزوجها ثم تركها وسافر إلى الشام فحملت منه ثم مات بعد ذلك، وولدت هذا الولد الذي اسمه شيبة الحمد، هذا ولد هاشم اسمه شيبة الحمد، ولدت وبقي عندهم حتى بلغ العاشرة أو قريب من العاشرة لما قل وأكثر بقليل، ثم جاء المطلب عمه، المطلب أخو هاشم، وكانوا لا يفترقون، المطلب وهاشم بينهم محبة ومودة، وكانوا يعني مثل الأصدقاء الذين لا يفترقون، فجاء المطلب ليأخذ ابن أخيه من المدينة إلى مكة من أجل أن يتربى مع أعمامه، ولا يرضون أن يتربى عند أخواله لأنه ابنهم، فأراد أن يتربى معهم حتى يكون من الأسياد والأشراف، لأن بني هاشم هم الأسياد وهم الوجهاء، فأخذه وجاء به. فاسمر من الطريق اسود، صار لونه أسود من الشمس والطريق، فلما وصل قالوا من هذا الذي مع المطلب؟ قالوا عبد المطلب، ظنوا أن المطلب اشترى عبدا فظنوه عبدا له، قالوا هذا عبد المطلب، فاشتهر بهذا الاسم وصار لا يعرف اسمه إلا قليلا، كثير من الناس ما يعرف اسم عبد المطلب، شاع عليه صار لا يعرف إلا بهذا، لذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ما قال أنا ابن شيبة الحمد لأنه اشتهر بهذا الاسم، صار في الغالب لا يعرف إلا به. فهؤلاء إذن بنو النجار هم أخوال عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك نزل عندهم لما جاء هاجر عليه الصلاة والسلام، نزل في بني النجار في أخواله، وهؤلاء هم أفضل الأنصار رضي الله عنهم. ثم يليهم بنو عبد الأشهل، وهؤلاء من الأوس، ثم بنو عبد الحارث من الخزرج، هؤلاء أيضا من الأوس، والخزرج الظاهر أنه هذا يعني ليس يعني اسم الخزرج الذي هو مقابل الأوس، ثم بنو عبد الأشهر ثم بنو الحارث من الخزرج، الحارث من الخزرج من الأوس،
بنو النجار من الخزرج، بنو عبد الأشهر من الأوس، وبنو الحارث ابن الخزرج، ثم بنو ساعد من الخزرج، ثم
بنو الحارث هذا من
قال ثم بنو الحارث ابن الخزرج أي الأكبر، ابن عمرو بن مالك ابن الأوس المذكور بالحارث
من الأوس لما خزر لا أعرف إنه من الأوس،
يعني الأول والأخير من الخزرج
من الأوس. إذن الخزرج هذا ليس هو الاسم الأكبر الذي يعرف به، لأنه في واحد اسمه الخزرج من الأوس، من الأوس من أجداد الأوس اسمه الخزرج، وليس هو الخزرج الذي جاء هو جد القبيلة المشهورة. إذن بنو النجار من الخزرج، وبنو عبد الأشهل بنو عبد الحارث من الأوس، ثم بنو ساعدة من الخزرج، وهو سعد بن عبادة هو سيدهم رضي الله عنهم جميعا.
قال أبو أسيد شوف الشارح فقال أبا أسيد
قال سعد بن عبادة أبو أسيد.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قاله عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، وموعدكم الحوض. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: إما لا تصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة.
الحديث الأول: قال رجل الأنصار رضي الله عنه ورضي عنهم: يا رسول الله، لا تستعملني كما استعملت فلانا. قال: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني لم يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما ثبت في الصحيحين: إنا لا نستعمل على عملنا من أراده ولا من حرص عليه. هذا يعني هذا المعروف أو هذه سنته عليه الصلاة والسلام، أن من يسأل العمل أنه لا يستعمله، لأنه قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: ما لا تسأل الإمارة. قال يا عبد الرحمن ابن عبد الرحمن دار بن سمرة، قال: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة إيش وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. هذا ليس خاص بعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، هذا عام كل أحد في الحريص على الولاية ليطلب ويحرص يحرص، هذا في الغالب أنه يوكل إليها، هذا الأصل أنه يوكل إليها، فيحصل عنده من العجز والضعف والتفريط ما شاء الله. ومن تعفف وتركه وخاف من الولاية ثم جاءت بدون طلب ثم استعان بالله، فالغالب أنه يعان على هذه الولاية. لذلك ما وافق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بين له أنه ما سيكون بعد ذلك ما سيحصل من الأثرة أشد من مما هو الآن يريد أن يعني يبعده عن نفسه. فلا تستعملني، كان يقول: يا رسول الله، أنت تستعمل غيري ولا تستعملني. كان يرى أنه فاته شيء من الخير والولاية اللي فيها يحصل فيها جاه ومال، فبين له أنه سيأتي بعد ذلك ما هو أشد من هذا، فأراد أن يطمئنهم أو أن يوطنهم لتحمل هذه الأثرة. ذكر الحافظ رحمه الله قال: هذا له حكمة من حكمة الله جل وعلا، أن صرف عن الأنصار الدنيا من أجل إيش؟ أن يتم لهم أجرهم رضي الله عنه، لأنهم آثروا وبذلوا وأعطوا، بذلوا دماءهم وأموالهم وديارهم وبذلوا كل ما يجدون في سبيل الله جل وعلا. فالغالب أن النفس تتشوف للجزاء، كأنه يعني لما حصلت الفتوحات وانتصر الإسلام وعز، فأنهم الآن سيتقاضون ما قدموه، والله سبحانه وتعالى يريد أن يكون جزاؤهم في الآخرة ليس في الدنيا، فصرف الدنيا عنهم ولم يعني يحصل لهم مثل ما حصل لغيرهم، فالخلافة صارت في غيرهم وكذلك الإمارة صارت في غيرهم، حصل لهم شيء من الأثرة، لكن الظاهر أنه بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، الخلفاء لا يظن بهم هذا، لما هذا في من بعدهم بعد الخلفاء، فحصل شيء من الأثرة ولم يحصل لهم ما حصل لغيرهم من الناس من الولايات ومن الأموال، من أجل أن يعظم الله أجورهم وأن يتم لهم الأجر رضي الله عنهم. ووعدهم عليه الصلاة والسلام قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى يأتي الجزاء الأكبر. هذا ينبغي يعني الحديث هذا استفاد منه أنه ينبغي الإنسان إذا بذل في هذه الدنيا أن لا يستعجل الثمرة، الإنسان يحفظ القرآن مثلا ويتقن ويحفظ السنة ويتقن ويطلب العلم، ثم بعد ذلك في الدنيا قد يكون له شيء من الوجاهة والصدارة ويكون في منصب ويكون له أموال وكذا، فينبغي له أن يمسك نفسه وأن لا يطلق العنان وأن لا يغتر بما حصل من هذا، وإنما يجعله وسيلة من أجل أن يبلغ دين الله وأن ينشر العلم والدعوة إلى الله، وأن يحذر من أن يركن إلى الدنيا، لأنه إذا ركن معناه كأنه يتقاضى ما قدم، لأنه تعب في أول عمره في طلب العلم وصبر 10 سنين أو 20 سنة، ثم بعد ذلك جاءته الدنيا، جاءه الجاه، جاءه المال، فيكون عليه خطر أن يركن إلى الدنيا كأنه يتقاضى ما قدم في أول العمر. لا، ينبغي له أن يواصل المسير وأن لا يرضى بالجزاء دون الجنة، مهما جاءه من الدنيا لا يعتبره ولا يلتفت إليه ولا يعتبره جزاء، لأن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة وليست شيء بالنسبة للآخرة. ما الدنيا في الآخرة كما جعل أحدكم أصبعه في اليم ثم لينظر بما يرجع، فمن طلب العلم وتعلم وأمضى السنين في طلب العلم ثم رضي بحطام لعاء من الدنيا هذا والعياذ بالله مغبون، صفقة خاسرة. لكن جاءه المنصب، جاءه المال، ورأى أنه مناسب له، ما في مانع أن يأخذه من أجل أن يستعين به على طاعة الله وعلى نشر العلم والتعليم والدعوة والخير، وأن لا يرضى به جزاء لما قدم من علم وحفظ وما شابه. الحديث الثالث، أراد عليه الصلاة والسلام أن يقطع للأنصار البحرين التي تسمى الآن الأحساء، البحرين غير البحرين الدولة المعروفة، لأن البحرين المراد بها الآن تسمى هجر أو تسمى الأحساء، أراد أن يقطع لهم أراضي، يملكهم أراضي هناك، فأبوا إلا أن يقطع المهاجرين، فقال إما لا فاصبروا فإنكم ستلقون بعد، إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة. هذا من علم الغيب الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لأن الحكم صار في قريش، خلافة والإمارة صارت في قريش إلى سنين طويلة إلى نهاية دولة بني العباس، والأنصار لم يحصل لهم شيء من المناصب والإمارات والأموال رضي الله عنهم وارضاه.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمام مثله وقال فاغفر للأنصار. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، فأجابهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار.
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة، دعا لهم عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء لما رآهم يعانون من ما يعانون منه من حفر الخندق مع شدة الجوع شدة البرد والخوف. ولا شك أن هذه أمور شديدة، البرد شديد ومع قلة الثياب وقلة الحال قلة الطعام، جاء جوعا شديدا في حال حفر الخندق، وكذلك كانوا خائفين أنهم سمعوا أن قريش سيغزونهم بأعداد كثيرة وصلوا إلى 10,000، فاجتمع عليهم هذه الأمور الشديدة، الخوف والجوع والبرد والتعب الشديد، تعب الحفر ونقل التراب. فصار عليه الصلاة والسلام صار يشجعهم ويدعو لهم من أجل أن يجبر مصابهم وما حصل لهم من الشدة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يزهد بهذه الدنيا أن الدنيا حقيرة وأن ما فات منها ليس بشيء ولا يضير من فاته حطامها، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، لف أصلح الأنصار والمهاجرة. وفي بعض الأحيان كان يقول فاغفر للمهاجرين والأنصار، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام لا يبالي بالشعر ووزن الشعر، وهل هذا قاله إنشاء أو قاله ذاكرا الله أعلم، الله أعلم، لكن قد يقال أنه قاله ذاكرا له ليس منشئا له، فالله أعلم، يعني ينظر هل قاله أحد من قبل ثم قاله النبي عليه الصلاة والسلام ذاكرا له وليس منشئا، أو أنه منشئ، يعني حتى لو كان منشئا فالبيت الواحد لا يتعارض مع قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي، لأنه ثبت في صحيح مسلم أنه أنشأ بيتا لما دميت أصبعه في بعض المغازي قال وهل أنت إلا أصبع دميتي أو دميت في سبيل الله ما لقيت، أو دميتي في سبيل الله ما لقيتي، هذا بيت موزون مقفع، لكن أجاب عن العلماء قالوا من جرى على لسانه بيت أو بيتان أو ثلاثة أو أكثر لا يعد شاعرا، هذا يعني يأتي اتفاقا، ولسيما إذا كان إنسان فصيحا قد يأتي يركب بيت معه بدون يعني قصد بدون معرفة في أوزان الشعر، فلا يكون هذا معارضا للآية.
قال رحمه الله باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا، فقال رجل من الأنصار رضي الله عنهم أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
هذا مثال لإيثار الأنصار رضي الله عنهم. فهذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني مجهود، يعني جاء يعني أنه جاء جوعا شديدا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى امرأة من النساء، هل عندك شيء؟ قالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فأرسل للثانية والثالثة والرابعة إلى التاسعة، كل واحدة تجيب بنفس الجواب، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. هذا يدل على أن قلة الدنيا ليست عيبا وليست عارا على الشخص. هذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأحب الخلق إلى الله جل وعلا، وتسعة أبيات ليس فيها ولا تمرة ما في إلا ماء فقط، لكنه ليس عارا عليه، فما استطاع أن يضيفه عليه الصلاة والسلام، فلم يشعر بخجل وانكسار أنه ما عنده مال وما استطاع يضيف رجلا واحدا. فأعلنها أمام الصحابة، قال من يضيف هذا الليلة يرحمه الله؟ فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله. فأخذ وذهب إلى بيته فقالت امرأته ما عندي إلا طعام الصبية، يعني حال شديدة، كل الأنصار رضي الله عنهم حالهم شديد وعلى قدر الحال وليس عندهم زيادة، فلكنه أراد أن يوفي بوعده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتال وقال لامرأته نومي الصبية، علليهم بشيء حتى يناموا، وهذا لا يضرهم لأن ترك العشاء ليلة واحدة ما يضر. فعللتهم وكذا حتى ناموا. قال فإذا جاء ضيفنا وإذا وضعت الطعام فقومي إلى السراج كأنك تصبحي، كما في لفظ مسلم، ثم أطفئي، يعني كأنك تصبحي السراج وأنه انطفأ بدون قصد، ثم أريه أننا نأكل. فقامت إلى السراج كأنها تصبح فانطفأ، فصاروا يضعون أيديهم في الطعام ثم يرفعونها ويرى الأيدي توضع ترفع ويظن أنهم يأكلون وهم لا يأكلون، فصار يأكل انبسط يعني وارتاح، صار يأكل أنهم لو توقفوا ما أكل، يعني صعب عليه أن يأكل وحده، لكن ظن أنهم يأكلون معه فارتاح وصار يأكل. فلما أصبحوا غدا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. هذا في إثبات العجب لله جل وعلا على الوجه اللائق به. والعجب نوعان، عجب للجهل بالأسباب، وهذا منفي عن الله تبارك وتعالى، ويقال فيه إذا عرف السبب بطل العجب. والنوع الثاني ليس للجهل بالأسباب، لكن يعجب من هذا الشيء لأنه خرج عن صفة نظرائه. إذا خرج شيء عن صفة نظرائه، كما لو وجدت صبيا صغيرا يهتم بمعالي الأمور ويحفظ كثيرا ويقرأ ويتعلم ويصلي، بخلاف طبع الصبيان الذين يحبون اللعب في الغالب، فهذا يتعجب منه، يعني ما فيه سبب خفي. فهذا هو الذي يثبت لله جل وعلا. هذا يدل على رغبة، عظم رغبة الأنصار بالخير في الخير والأجر، أنه آثره على نفسه وعلى امرأته وعلى صبيانه من أجل أن يظفر بتضييف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل له هذه المنقبة العظيمة وصار في هذا خير له وثناء عليه إلى قيام الساعة. حديث يقرأ وآية تتلى في فضل هذا الأنصاري رضي الله عنه، هذا العمل الذي قام به في ليلة واحدة. هذا يدل على أن الله شكور وأنه لا يضيع أجر من أحسن عمله. فمدح هذا الصحابي وجعل هذا المدح باقيا إلى قيام الساعة. أنزل الله تعالى فيه قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهي الجوع الشديد. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس هذا في المال وفي غير المال، يعني الناس كثيرين الناس ما يفهم الآية إلا المال فقط. من يوق شح نفسه الشح المال، لكن الصواب أن الآية عامة، من يوق شح نفسه سواء فيما يتعلق بالمال أو في غير المال. النفس تشح مثلا على الجهاد، تشح بالنفس أن تبذلها في الجهاد مثلا، من يوق شح نفسه وجاهد، تشح النفس مثلا عن الصلاة، أنه يقوم من النوم الهني ويتوضا بالماء البارد ويمشي إلى المسجد، النفس تشح ببذلها في مثل هذه العبادات، تشح مثلا أن تبذل نفسها في الصوم وكذلك في بقية العبادات. من يوق شح نفسه فيبذلها فيما تكره فأولئك هم المفلحون. صلى الله جعلنا منهم. لو قال قائل كيف يعني جلس الضيف مع أبي طلحة ومع امرأته في مكان واحد، هذا كيف الجواب عنه؟ قبل الحجاب، هذه قاعدة معروفة، كل يعني حديث فيه مثلا ذكر أنهم جلسوا جميعا أو امرأة سفعة الخدين أو كذا، كلها الحديث المجملة أو يعني ما فيها معرفة للتاريخ كلها تحمل على ما قبل الحجاب، لأن الحجاب نزل متأخرا في السنة السابعة، فقبل الحجاب فيه وقع كذا 7 سنين، فوقع فيه أشياء كثيرة، فكل ما جاء يحمل على ما قبل الحجاب إلا حديث الخثعمية فقط، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الخثعمية، هذا ما يمكن حمله على ما قبل الحجاب لأنه في حجة الوداع، لكن يقال يجاب عنه بأجوبة معروفة مرة سبحانه. صح، هذه قرينة على أنه قبل الحجاب، لأن الشدة كانت قبل فتح خيبر، خيبر فتحت في السنة السابعة، وبعد خيبر كثر الخير، شبعوا من التمر والخبز، خبز الشعير.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. حدثني محمد بن يحيى أبو علي قال حدثنا شاذان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسير قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي والناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
هذا من وفائه عليه الصلاة والسلام، وأنه أوصى بهم خيرا لأنه يعلم أن الخلافة ستكون في غيرهم، ولذلك أوصى بهم قال من ولي شيئا ينفع به أحدا أو يضر فليقبل محسنهم وتجاوز عن مسيئهم رضي الله عنهم. وحديث الأول بكر رضي الله عنهم في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مرض عليه الصلاة والسلام واحتبس في بيته أياما قبل أن يتوفى، كان لا يخرج إلى الناس من شدة المرض، فتذكروا مجلسه فبكى رضي الله عنه شوقا النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج عليه الصلاة والسلام وأوصى بهم هذه الوصية العظيمة، وبين عليه الصلاة والسلام أنهم يقلون. قال الحافظ هذا يحتمل أنهم يقلون بالنسبة لكثرة من يدخل في الإسلام من العرب والعجم، فقد دخل أعداد لا يحصيهم إلا الله، فكثر المسلمون لكثرة الداخلين، والأنصار يعني شيء محصور، والداخلون في الإسلام لا حصر لهم. يعني هذا معنى يكثر الناس، يعني يكثر الناس المسلمون داخلون في الإسلام، ويقول الأنصار يعني صار عددهم محصور ولو كانوا يتوالدون، لكن بالنسبة لكثرة من يدخل في الإسلام فإنهم يصيرون قلة بالنسبة لغيرهم من المسلمين. وقال فيه احتمال أن تناسل الأنصار يقل، وأن هذا من علم أعلام النبوة أيضا أنه يقل تكاثرا. قال ولذلك لو نسبت أولاد الأنصار إلى أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لوجدت أنهم أقل بكثير. الله أعلم، يحتمل الثاني، هذا يرجع فيه للواقع والنظر في ذرية الأنصار هل هم كثر أم لا، يرجع فيه للواقع. لكن يقولون أن المدينة أكثرها ليس من أهل المدينة الأصليين، هذا دليل على إيش؟ يمكن نستأنس به على القول الثاني. يعني لو نظرت في المدينة الآن تجد أكثر الساكنين من أهل المدينة ولا من خارج؟ من خارج المدينة، يعني سواء من يعني المملكة ومن الباكستان ومن الهنود ومن كذا ومن جميع الجنسيات. فأهل المدينة الأصليون اللي كانوا فيها من أكثر من يعني 200-300 سنة 400 سنة تجد أنهم قليل بالنسبة لمن يسكن المدينة. قولوا الأنصار كرشي وعيبتي، كرشي المعروف ومحل الطعام بالنسبة للحيوان، ضرب به مثلا أنهم من أخص الناس، لأن يعني كرش الحيوان هذا هو الذي يوضع فيه الطعام الذي يحتاج إليه الجسم البدن، فبين أنهم من أخص الناس ومن أقرب الناس إليه. وعيبتي العيبة قالوا الصندوق الذي تحفظ فيه الأشياء الثمينة كالحلي والذهب وكذا وما شابه ذلك، فبين عليه الصلاة والسلام أنهم يعني مختصون باختصاصا شديدا شبيها بكرش الكرش بالنسبة للحيوان، والصندوق الذي يضع في المتاع بالنسبة لصاحبه. فهذه أشياء يعني مهمة وقريبة، ويضع فيها أهم شيء كالطعام والمتاع. هذا مثل أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين شدة قرب الأنصار وشدة محبته لهم وقربهم منه عليه الصلاة والسلام رضي عنه. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. لا إن شاء الله ما عليها، فما دام أنها ما تيقنت يقين 100% فالأصل السلامة. فما دام الإنسان ما عنده يقين 100% فالأصل الطهارة، ولا وليس عليها شيء إن شاء الله. السلام. الحب قبل الزواج، هذا يمكن أمين من المملكة الظاهر، اللي عندنا ما في حب قبل الزواج، ما هو واضح السامين. يعني الحب قبل الزواج، يعني إنسان غريب السؤال، يعني هل يجوز المرأة أن تحب رجلا قبل الزواج، يحصل بينهم محادثات، يحصل بينهم حب وكذا قبل الزواج؟ هذا يعني غريب السؤال. لكن لو قيل أنه بعد العقد كان قصدها قبل الزواج وبعد العقد، يعني ما بين العقد والزواج، هذا لا شك أنها زوجة له ويجوز أن يحصل كل شيء، لكن يظهر ليس هذا مقصود السائلة، مقصود الحب قبل الزواج أنه يحصل بينهم حب ولقاءات وكذا، هذا يحصل في بعض البلدان كمصر وغيرها من البلدان، لكن هذا محرم في أجنبية. الإنسان إذا وقع في نفس امرأة وحس أنه مال إليها وارتاح لها وكذا يبادر بالعقد قبل أن يعني يحصل بينهم لقاءات وأشياء، يعقد عليها ويجلس معها حتى يدخل، ما بين العقد والدخول هذا لا بأس، امرأته يصنع ما شاء، لكن قبل العقد أجنبية ولو كان قد خطبها فإنها أجنبية منه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.